بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الإخوة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى كل خير، وأن يبارك في هذه الأوقات، وأن يجعلها في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا وإياكم عقيدة السلف الصالح حتى ننجو بها بين يدي الله عز وجل. محاضرتنا اليوم هي خصائص أهل السنة والجماعة، وهي تكملة لما مضى من محاضرتين سابقتين. تكلمنا في المحاضرة الأولى من خصائص أهل السنة والجماعة، حتى لمن لم يحضر معنا من قبل ويحضر معنا بحيث المعلومات تكون متتالية. قلنا أول خصيصة من خصائص أهل السنة والجماعة أن عقيدتهم ربانية المصدر. الأمر الثاني، ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله، إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ولا يرد. الأمر الثالث أو الخصيصة الثالثة، قلنا أهل السنة والجماعة يعظمون السلف الصالح بسبب أن عقيدتهم أو طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم. الخصيصة الرابعة، بفضل الله عز وجل تكلمنا عن شمولية المنهج. الخصيصة الخامسة، وذكرنا فيها أنه ليس لهم اسم آخر غير اسم أهل السنة والجماعة. الخصيصة السادسة، نبذ العصبية والخلاف، ولا يدعون بدعوة الجاهلية. الخصيصة السابعة، التسليم لنصوص الشرع. الخصيصة الثامنة، ومنها نبدأ محاضرة اليوم بفضل الله عز وجل وبإذنه تعالى، ثباتهم على الحق. أولا، قبل أن أزلف في هذه النقطة، أقول لكم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصابه بي. فبداية، أي مصيبة أو أي محنة أو أي فتنة لا بد للمسلم أن يصبر عليها ويتحمل ذلك في سبيل الله عز وجل، لقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي تعلموا الإيمان ثم دعوا الناس إليه ثم صبروا على هذه الدعوة ثم صبروا على ما لحقهم من أذى بسبب هذه الدعوة المباركة. فلو تأملنا معاشر أهل السنة، سنجد أن أكثر الأنبياء، أكثر الناس صبرا، هم الأنبياء. أول ما بدأوا يدعون أممهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يدعون الناس إلى التوحيد، إلا بدأت العداوة بينهم وبين قومهم، بسبب أن قومهم كانوا يعبدون غير الله أو يعبدون آلهة مع الله عز وجل. فكانت الحروب مجرد أن يبدأ هذا النبي دعوته بالتوحيد، فكانت الحروب بينهم وبين أممهم. لذلك كانوا أكثر الناس صبرا وأكثر الناس ثباتا وأكثر الناس تحملا. فبما أن الأنبياء أكثر الناس تحملا فعلينا أن نقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل أموره، ثبت حتى نصر هذا الدين، وصبر حتى نصر هذا الدين، وفعل كل شيء حتى أن أهله حاربوه وسبوه وشتموه وعرضوا عليه أمور الدنيا من زواج ومن مال، ومع ذلك رفض، حتى قال قولته المشهورة: والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه في الحديث الذي رواه النسائي وأحمد والترمذي بإسناد قوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على تعليم الصحابة هذا المنهج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على أعماله مع ربه عليه الصلاة والسلام. فعندما سئلت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. والحديث اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم. نعلم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، وجاء في الحديث الذي اتفق عليه الشيخين أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما ضرب المثل الرائع في الثبات لنصرة هذا الدين، والثبات في العبادة، والثبات في الصبر في كل أمور الحياة، تجد النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة. وقدوة النبي صلى الله عليه وسلم أو إظهار المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه، لأن للأسف ونحن نعيش في هذه الأيام منا من يظهر الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وهذا الاحتفال عند أهل السنة والجماعة بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولم يفعله الخلفاء الراشدين، ولا الصحابة، ولا القرون الثلاثة المفضلة. والذي جاء بهذا الاحتفال البدعي الكاذب هم الدولة الفاطمية الرافضية، تمام، هم الذين أتوا بهذا المولد حتى يشغلوا الناس بما ليس في دين الله عز وجل، ويظهرون أن هذا الأمر على أنه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ضرب الصحابة أروع الأمثلة أيضا في الثبات لنصرة هذا الدين، حتى كان الواحد فيهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يعلمه الثبات على هذا الحق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع في حفرة ثم يؤتى بالمنشار فيشق نصفين من مفرق رأسه إلى إخمص قدميه، ويمشط بأمشاط من حديد بين لحمه وعظمه، فلا يرده ذلك عن دين الله عز وجل. والثبات له صور كثيرة، ومن أكثر صور الثبات ويتكلم بها الخطباء على المنابر ثبات ماشطة فرعون عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء وشم الرائحة الطيبة، فسأل جبريل عنها فقال هذه رائحة ماشطة فرعون وأولادها. وأيضا عندما يعرف الإنسان التوحيد السليم والعقيدة الصحيحة ألا وهي عقيدة أهل السنة والجماعة يصبر على الأذى فيها، بل ويتلذذ ذلك نصرة لدين الله عز وجل. وعندنا مثل لامرأة كان زوجها كافر وهي امرأة فرعون، كانت تعذب وتضحك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عندما رأت قصرها في الجنة، والعلماء يقولون اختارت الجار قبل الدار، عندما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أما من أصحاب محمد الثبات على الحق وعلى المبدأ كثير جدا، من أول ما بدأت الدعوة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبتوا على هذا الحق حتى وصل إلينا. منهم بلال كان يعذب في رمضاء مكة ويوضع على بطنه الحجر الذي لا يحمله إلا عصبة من الرجال، وما رده ذلك عن دين الله عز وجل. وسمية زوجة عمار عندما رماها أبو جهل بسهم في فرجها، وكانت هذه أول شهيدة في الإسلام وغيرها، خبيب وصهيب وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم لاقوا ألوان العذاب، وما ردهم ذلك عن دين الله عز وجل. وهناك مثال طيب لعبد الله بن حذافة عندما عرضت عليه الدنيا بحذافيرها، عندما وقع أسيرا في أيدي الروم وقال له ملك الروم تنصر وأعطيك ملكي أو نصف ملكي، وتنصر وأعطيك ملكي أو تنصر وأعطيك ملكي وأزوجك ابنتي، ورفض حتى جاءوا فصلبوه على جذع نخلة وظلوا يرمونه بالسهام عند قدميه حتى ينظرون ماذا يفعل، هل يرتد عن هذا الدين أم لا. فما كان منه إلا أنه بكى، فظن الملك أنه يبكي خوفا من الموت، فقالوا له أتبكي خوفا من الموت؟ قال له لا والله ما أبكي خوفا من الموت، ولكن أبكي على أن الله جعل لي نفسا واحدة تذوق الموت في سبيل الله نفس النفس، وكنت أتمنى أن تكون لي 100 نفس تذوق الموت في سبيل الله. وهناك المواقف الكثيرة الكثيرة جدا لا تحصى من ثبات الصحابة لنصرة هذا الدين، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وبالجملة: فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة، وهذا بسبب صحة توحيدهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يحتفلون بالمولد بل ويرمون أهل السنة بالتخلف ويرمونهم بالجفاء أنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت رجلا للأسف يقال عنه داعية لا أذكر اسمه، كان يقول أن رجل سافر للأسف يأخذون دينهم من الرجال، من بعض الرجال من عامة الناس، يقول عندما ذهبت إلى بلاد الحرمين فكلمت رجل فقلت له لما لا تحتفلون بالمولد ولما لا تمدحون النبي ولما لا تقيمون له الاحتفالات والأناشيد، فهذا الغبي يقول قال لنا هذا الرجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بارزنا بالعداوة أولا. يا له من غبي. قال له كيف بارزنا بالعداوة؟ قال عندما بادع الرسول صلى الله عليه وسلم لشامنا وليمننا ثم قال على أهل نجد يخرج منها قرن الشيطان. فقال هذا الغبي أن هذه عداوة من أهل هذه الجزيرة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يحتفلون بمولده ولا يمدحونه ولا يكثرون من المدح فيه، وهذا من الغباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن محبته اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأعلن الله عز وجل محبة هذا النبي لا في المديح ولا في الموالد ولا في مثل هذه الأشياء التي يكون فيها الاختلاط ما بين الرجال والنساء والرقص والموسيقى واحتفال بهذا المولد بالحلوى والبدع المنتشرة في مثل هذه الأيام. هذا ليس من الحب، ولكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه، محبة النبي اتباعه وعمل سنته. وقلنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما قول أو فعل أو تقرير، قول أو فعل أو تقرير. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبع سنته، وأكثر الناس اتباعا هم أهل السنة والجماعة، ولا يغالون فيه ولا ينزلونه أكثر من منزلته التي هو عليها هو بشر، ولكن يوحى إليه كما قال ربنا سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأكثر الناس التزاما بذلك هم أهل السنة والجماعة. أما في هذه الأيام من يأتينا متكلم من علماء الفلسفة والمتكلمين في هذا العصر ويقولون أنه من لم يحتفل بالنبي فهو مجافي له، وبعض الناس للأسف يصدقه. حتى قال الإمام مالك رحمه الله كلما جاء رجل أجدل من رجل، يعني رجل يتكلم بطلاقة وهكذا، الحق عندنا بالدليل، الحق عند أهل السنة والجماعة بالدليل. أما مالك رحمه الله ذكر هذه الكلمة العظيمة فقال كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا قول الله وأخذنا بقوله، فمن جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، يعني كل ما يجيك شيخ حلو يتعجب به تنتقل إلى منهجه أو مذهبه حتى وإن كان على غير منهج أهل السنة والجماعة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم من أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم على الحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلب العقل والدين، إلا من سلب العقل والدين. لذلك أهل السنة والجماعة هم أعداء لكل الفرق والجماعات والأحزاب، دائما كلهم يرمون أهل السنة بسهم واحد ويتهمونهم بالإرهاب. حتى قال الحبيب الجفري هذا الرجل الذي لم تلد يعني بلادنا مصر عالم حتى يصدرون لنا هذا الذي جاء طريدا من بلده بلاد اليمن، وهو صوفي شيعي أصلا، صوفي المنهج أصلا، شيعي أصلا، ومع ذلك لم يكن يعني في بلدنا مصر الولادة بالعلماء، لم يكن لنا عندنا فيها عالم إلا هذا ينتقل من جامعة إلى جامعة ومن مكان إلى مكان، وللأسف يجد من يرحبون به من الطلبة لأنه يوافق أهواءهم. حتى قال له أحد الناس: الحب من الطالب والطالبة حلال؟ حلال. الاحتفال بالمولد النبوي حلال، بل ولم يفعله يأثم، ونعوذ بالله من قوم يحرمون المولد وبعد ذلك ينكرون السنة وبعد ذلك يحاربوننا ويضربوننا بتهمة الإرهاب. والله أقسم بالذي رفع السماء بالعمد، أكثر الناس ليونة ورفقا ورحمة، ويرفعون شعار أهل السنة أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله وأرحم الناس بالخلق، أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. ومن رمى أهل السنة بالإرهاب والقتل فهو كاذب، لأنهم يعرفون حرمة القتل وحرمة الدماء، ويعلمون أن لزوال الكعبة حجر حجر أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. فيطلع بعض الخبيثين ممن يتسمون العلماء، وأنا لا أذكر أسماءهم، ممكن آتي لكم بأسمائهم في المحاضرة القادمة، يقولون إن كل من لم يحتفل بالمولد النبوي يبدعونه، والأمر أكبر من ذلك، بعد ذلك يكفرونه وبعد ذلك يقاتلونه بتهمة التعدي. هذا ليس صحيح، ولكن أهل السنة والجماعة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. والله والله على ما أقول شهيد، وألقى الله بذلك، ما وجدنا رجل أعلم بسنة رسول الله وعلى هذا المنهج ويكون فظا أو غليظا، لأن قدوته في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. الخصيصة التاسعة لأهل السنة والجماعة: مراعاة طبيعة البشر. مراعاة طبيعة البشر، أهل السنة يراعون طبيعة البشر في كل شيء، في دعوتهم، في التعامل معهم، في كل شيء. حتى قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التعامل مع الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأهل المعاصي، ورحيما بأهل الكبائر، ورحيما بمن لم يكن على منهجه. لأن بعض الناس يقولون: بما أن نحن على منهج أهل السنة فكل من ليس على منهجنا فهو عدونا. هذا ليس صحيح، هو عدو في المنهج، ولا يجوز قتاله، ولا يجوز التعدي عليه، ولا أخذ أمواله، ولا إيذائه، إلا من رفع عليهم السلاح. لأن الله عز وجل قال: لن ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فلذلك أهل السنة براء من قتل، من إرهاب، من تهم. وبعض الناس الآن عشان ما يقولش أهل السنة متخلفين يروح قايل الوهابية أو السلفية، ويرمونا في الوهابية، ونعوذ بالله. أننا لا ندين إلى الله بأشخاص، وندين إلى الله بمنهج، ونشهد الله على محبة جميع العلماء ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ونقول: هي ليست وهابية ولكنها إسلامية إلى الله عز وجل، بالدليل القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الذين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يراعون طبيعة البشر. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل يريد الزنا فآواه واستقبله ونصحه برفق ولين حتى قام الغلام وكأنه لا يريد شيئا من الزنا. جاء الرجل الذي بال في المسجد الأعرابي ولا يعرفون حرمة المسجد، بال في المسجد وقام الصحابة لينهروه فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: لا تزرموه ولا تقطعوا عليه بولته وأريقوا عليها سجلا من ماء. فعندما رأى هذا الرجل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحمني أنا ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حجرت واسعا. والرجل الذي جاء وهو في يده خاتم من ذهب، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نزعه وقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من جمار جهنم تكون في يده؟ لأن الذهب حرام على الرجال حلال على النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ويمسك الذهب والحرير وقال: هذا حرام على رجال أمتي حلال على نسائهم. فعامله النبي صلى الله عليه وسلم بقوة وقال: أيعمد أحدكم أن يكون له جمرة من جهنم في يده؟ فما كان من النبي إلا أن نزعها منه وقالوا للرجل: خذ خاتمك وانتفع به. فما كان منه إلا أن قال: والله لا آخذ شيئا طرحه رسول الله. فجاء هذا الإسلام يراعي، أو منهج أهل السنة يراعي كل الناس ويعامل كل منهم على قدر إيمانه، وينزل الناس كلهم برفق وبلين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الخصيصة العاشرة: اتفاقهم في أمور العقيدة. أهل السنة والجماعة من خصائصهم اتفاقهم في أمور العقائد وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان ولا المكان، لا يتغيرون لا بزمان ولا يتغيرون بمكان. وقدوتهم ذلك محمد صلى الله عليه وسلم متمسكين بمنهجه، حتى قال الأصفهاني رحمه الله في كتاب الحجة في بيان المحجة: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق. حتى أهل الحق لما سئل مالك قال: أهل الحديث على الحق، قال: لا أعرف غيرهم. وسئل كثير من العلماء، حتى كان ابن باز رحمه الله عندما سئل: هل أهل الحديث على الحق؟ قال: لا أعرف غيرهم، وأجاب بإجابة مالك رحمه الله. فيقول الأصفهاني رحمه الله: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق، إنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها قديمها وحديثها مع اختلاف بلدانهم وأزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار والأقطار وسكون كل واحد منهم في قطر من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يسيرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم الصالح وجدته كأنه جاء على قلب رجل واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دين أبين من ذلك؟ ذكر هذا الأصفهاني في كتابه العظيم الحجة في بيان المحجة. لذلك تجد أهل السنة في مصر في أمور الاعتقاد، هم أهل السنة في بلاد الحرمين، هم أهل السنة في بلاد باكستان وفي غيرها، وفي بلاد المغرب، في بلاد العراق، كلهم واحد، كلامهم واحد. أهل السنة يحرمون الاحتفال بالمولد ويجعلونه بدعة، في كل مكان تجد كلامهم واحد ولا يتغير. أما الأمور الفقهية تتغير عندهم بتغير الزمان والمكان، فلا نخلط أمور الاعتقاد ليس عليها خلاف بين علماء أهل السنة. أما يختلفوا في أمورهم الفقهية، هذا يأخذ بقول مالك، هذا يأخذ بقول الشافعي، هذا يجتهد، هذه أمور كلها خلافات في المذاهب الفقهية. وقلنا لكم من قبل، هل يجوز الخلاف في الأمور في المذاهب الفقهية؟ نعم، يعني واحد يأخذ بمالك، واحد يأخذ بالشافعي، هذا كله لا ضير في ذلك، فهم علماؤنا وعلى رؤوسنا. ولكن أمور الاعتقاد لا من مالك ولا من غيره، بل نأخذها من قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة سنأتي إليها فيما بعد، القرآن والسنة، القرآن والسنة. حتى قال الشيخ الألباني رحمه الله: عندما ادعى الكثير من الناس أنهم يأخذون بالقرآن والسنة، زيد أهل السنة والجماعة على ذلك فقال: أهل السنة القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. فتجد قولهم لا خلاف عليه في أمور الاعتقاد، ولا يختلفون من بلد إلى بلد ولا من قطر إلى قطر، بل كلامهم واحد، يدينون إلى الله بأمور الاعتقاد واحدة، لأن أخذوها من القرآن والسنة، أخذوها من القرآن والسنة. ورحم الله ابن عباس ورضي الله عنه عندما سمع قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلال. الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة، ولا يجعلنا وإياكم من أهل البدعة والضلال. طبعا بعض الناس يقول بدعة حسنة ومش بدعة حسنة، كل بدعة أتى بها أحد لم تقبل من باب قول النبي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فلذلك وثم ذكر في آخر الحديث فقال: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويؤتى يوم القيامة والرسول صلى الله عليه وسلم على الحوض ويريد أن يسقي الناس، فيقول: أمتي أمتي، فتخف الملائكة وترد بعض الناس عن الحوض وتقول: يا محمد لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي ابتدعوا في دين الله ما لم يشرعه الله ولم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. الخصيصة الثالثة عشر: حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة، حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة. ما تجد عالم حتى يبدأ المقدمة إلا بالصلاة بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه بغير إطراء ولا غلو، ثم دائما يسند كل كلامه إلى القرآن والسنة بفهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما تجد كلامه إما توحيد أو أمور اعتقاد، بل وينزل كل العلوم على هذا العلم فهو له تبع. فطبعا حرصهم على تعليم الناس وإرشادهم والرد على المخالف والمبتدع برفق وبلين ورحمة، والرد على المخالفين بإظهار الدليل، والحق ندور معه أينما دار بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الخصيصة الرابعة عشر: وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق والطوائف، وسطيتهم بين الفرق والطوائف. لو تأتي قبل الفرق التي دخلت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم والطوائف قبل ذلك تجد اليهود والنصارى. اليهود غالوا في عزير والنصارى غالوا في عيسى عليه السلام، وأهل السنة أنزلوا الرسول صلى الله عليه وسلم منزلته أنه عبد لله عز وجل ولرسوله، عبد لله ورسوله. والله عز وجل قال في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال بنبيه ولا قال برسوله، بل العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم تشريف. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد لله ورسوله، ولكنه كان معصوما في أمور الوحي من الخطأ والذلل والعياذ بالله. فأهل السنة وسط بين اليهود والنصارى، هؤلاء غالوا في عزير وهؤلاء غالوا في عيسى، وأهل السنة أنزلوا محمد صلى الله عليه وسلم منزلته أنه عبد لله عز وجل، ولا يطرون فيه، أي يمدحونه بما ليس هو أهل له، ولا ينزلونه فوق منزلته. لأن بعض الناس الآن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم المدد، ويستعين بالنبي ويستغيث بالنبي، ويقول أن الرسول هو نور لهم، ويستمدون نوره، الرسول يستمد نوره من الله، ونحن نستمد نورنا من محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك دكتور اسمه يسري جبر. قال: الرسول يأخذ رحمته من الله، ونحن نستمد الرحمة من محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم منهجه رحمة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، أما الرسول لا يعطي رحمة ولا يستعان به ولا يستغاث به. بل عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كان يخطب الجمعة وقال: ما شاء الله وشاء محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، شاء الله وحده، شاء الله وحده. وعندما كان هناك منافق بالمدينة وقالوا: يا رسول الله، هناك منافق بالمدينة، جئنا بك نستغيث بك عليه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمرهم يستعينوا ويستغيثوا بالله، فقال لهم: لا تستغيثوا بي واستغيثوا بالله عز وجل. فأهل السنة والجماعة وسط. النصارى اليهود يعتقدون في عزير، والنصارى فرطوا حتى أنزلوا عيسى أنه الله أو أنه ابن الله تعالى. وعندما كنا نتكلم عن أشهد أن محمد رسول الله، ذكرنا لهذه الشهادة العظيمة المباركة المتلازمة بالشهادة الأولى، ولا تنفك الأولى على الثانية ولا الثانية عن الأولى، أنهما شهادتين متلازمتين. الأولى: أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. والثانية: محمد رسول الله، وهي كلمة الاتباع. وكما قلنا في الأولى لها ركنان: ركن النفي وركن الإثبات. الثانية قلنا لها ركنان، اللي هي أشهد أن محمد رسول الله، لها ركنان: ركن أنه عبد، وركن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في كتاب الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، وركن أنه رسوله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فهو عبد رد على النصارى، ورسوله رد على اليهود. أما وسطية هذه الأمة خاصة بين الفرق، فأهل السنة والجماعة ما لا يمثل ولا يعطل، وهم وسط في باب القدر بين القدرية والجبرية، وهم وسط أيضا في الكبيرة بين الخوارج والمعتزلة. يقولون الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار، والمعتزلة قالوا مرتكب الكبيرة هو بين منزلتين، لا هو في الإسلام ولا هو كافر، ولا هو في الجنة ولا هو في النار، بين منزلتين. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بمعصية، فإن تاب منها في الدنيا تاب الله عليه، وإن مات عليها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه وأدخله النار على قدر هذه المعصية لا يخلد في النار. وهذا من وسطية أهل السنة والجماعة. فأهل السنة وسط بين المرجئة والوعيدية أيضا في باب مرتكب الكبيرة أيضا. والكلام كثير، لما نجي نتكلم عن الفرق سنتكلم عن هذا في أوانه، ولكن اعلموا جميعا أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق والطوائف، لا يغالون ولا يجافون، فهم وسط في كل شيء، والله امتدحهم سبحانه وتعالى بالوسطية في القرآن، وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيضا النقطة الخامسة عشر أو الخصيصة الخامسة عشر، وبإذن الله عز وجل نتوقف عندها، حرصهم على الجماعة والألفة، حرصهم على الجماعة والألفة، ويعملون بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل بيتا في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ويحرصون على الألفة ولا يحرصون على الفرقة والتنازع، فإن تنازعوا مع أحد في شيء ردوا ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعوتهم تقوم على الجماعة والائتلاف، من باب قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بنعمة هذا الدين العظيم، بنعمة الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. فأخوة الإسلام تجمعهم في أي بلد، المسلم في مصر هو الأخ المسلم في بلاد الشام، هو أخ المسلم في بلاد العراق، هو أخ المسلم في كل مكان، كل بلد يقال عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أخوك وهو أخيك في هذا الدين، غير ذلك لم تكن أخوة في الدين بل أخوة في الوطنية، وتجمع كل الطوائف مسلمهم وكافرهم. هذه الأخوة أخوة العروبة، أخوة الوطنية، هذا لا بأس فيه، ولكن أعظم الأخوة على الإطلاق هي أخوة الدين، لقول ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمن أينما كان فهو أخوك في أي بلد. ولكن جاءتنا مواقف الاستعمار فرقت بين البلدان وبين الحدود، فجعلت الناس يتعصبون لبلادهم ويتعصبون إلى التراب. أسألكم سؤال قبل أن أذكر لكم حديث جميل في الجماعة والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف. لو قلت لكم، لو أنت مصري مثلا، أحب البلاد إليك مصر أم مكة؟ مصر أم مكة؟ أو لو أنت أي جنسية أخرى، عراقي العراق أحب إليك أم مكة؟ اليمن أحب إليك أم مكة؟ أرجو الإجابة ولما، أرجو الإجابة ولما. والإجابة عندنا من أدلة موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول لكم تسمعونني الآن، البلد التي تعيش أنت فيها الآن أحب إليك أم مكة أحب إليك؟ أرجو الإجابة بعد المحاضرة. أما حديثنا عليه الصلاة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الجماعة والائتلاف وأن ننبذ الفرقة والخلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث. يرضى لكم أول حاجة، انظر إلى هذه الخصيصة العظيمة، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد قال الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لذلك إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا بد أن نحرص على اتباع منهج أهل السنة في أمور الاعتقاد، لأنهم أسلم الناس وأعلم الناس وأحكم الناس، وهم الذين فهموا مراد الله ورسوله من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ندين إلى الله لا بمنهج حزب ولا بمنهج جماعة، لأننا قلنا من قبل في الخصائص الأولى أن ليس لهم إمام معظم يأخذون من قوله ويرد، إلا محمد يؤخذ من قوله ولا يرد. فجميع الفرق تأخذ كلام مؤسسيها، لو تنظر إلى الجماعات كل جماعة تأخذ من كلام مؤسسها، بل وتجعل كلام مؤسسها على أنه دين حتى وإن خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله. وأيضا عندما تجد الفرق والطوائف، كل فرقة الماتريدية تنتسب إلى أبو منصور الماتريدي، والأشاعرة إلى أبو الحسن الأشعري رحمه الله، مع أن أبو الحسن الأشعري تاب من هذا المنهج وألف كتابه الإبان في أصول الديانة، وأخبر فيه أنه على مذهب أحمد ابن حنبل في أمور الاعتقاد. الله أسأل أن يظهر، أن يبين وأن يوضح لنا الطريق المستقيم الذي نسلكه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا الله عليه حتى نلقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض، وأن يبيض وجوهنا من قول ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلال. أعاذنا الله وإياكم من البدعة والضلال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم التوحيد الخالص، أن يعلمنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يعلمنا وإياكم منهج أهل السنة والجماعة. أسأل الله يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وللموضوع بقية بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة يوم الأحد، يوم الأحد مشيئة الله عز وجل، إن كنا من أهل الدنيا وكتب الله لنا البقاء واللقاء. أسأل الله أن يغفر لي ما كان من ذلل، فإن كان من ثواب فهو من الله ورسوله، وإن كان من خطأ أو زلل فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي سؤال أنا بإذن الله عز وجل